بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 19 من شرح نظم زبدة البلاغة، وما زلنا في الباب الثالث. قال في مطلعه: الأصل في المعلوم أن يعرف، ثم البليغ ينتقي ليتحف. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. ثم قال: ضمير غائب، وهذا متصل بالبيت السابق. ثم البليغ ينتقي ليتحف. ينتقي ماذا؟ ينتقي ضمير غائب، ضمير غائب لئلا يوحش، وعلما يثني به أو يفحش. فذكر في هذا البيت الذي سنأخذه في هذا الدرس الفائدة من اختيار المتكلم أو البليغ ضمير الغائب أو العلم. وطبعا الأغراض كثيرة جدا لا تحصر هنا ولا في كثير من مسائل البلاغة، وإنما اقتصرت على شيء مناسب للمبتدئ. فلماذا يختار ضمير الغائب؟ قال: ضمير غائب لئلا يوحش. أحيانا يكون الكلام شديد الوقع على السامع، وأنت تتكلم عن نفسك أو توجه خطابا إلى من أمامك، فيكون استخدام ضمير الغائب لتخفيف وقع ذلك الكلام حتى لا تحصل وحشة، وحتى لا يتضايق أو يتأذى السامع. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يشير إلى قرب أجله: إن عبدا خيره الله. خيره هذا ضمير غائب، مع أنه يقصد به نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان الأصل يقول: إن الله خيرني، أو قد خيرني الله، لكنه قال: إن عبدا خيره الله. لاحظ، استخدم ضمير الغائب مع أنه يتحدث عن نفسه. لماذا؟ لأن الموضوع مؤلم، وهو الإشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم، مؤلم لأصحابه، كيف لا وسيفارقهم خاتم رسول الله. إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. ولو قال: إن الله خيرني، أو قد خيرني الله، أو نحو ذلك، لصح الكلام. لكن جاء التعبير بضمير الغيبة لئلا يوحش بكلامه قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. وقريب منه قوله تعالى: عبس وتولى. ولو قال: عبست وتوليت، لصح الكلام، لكن قوله عبس وتولى أبعد عن الإيحاش وعن المواجهة بالعتاب، فترك المواجهة يلحظ في التعبير بضمير الغيبة عندما يمكن التعبير بالخطاب مثلا. والحقيقة أن هذا الباب بالذات، باب التعريف والتنكير، واسع جدا، وكما قلت اكتفيت بإشارات خفيفة، لذلك لا أطيل. قال في الشطر الثاني: وعلما يثني به أو يفحش، أي إن البليغ ينتقي العلم ليحصل بانتقائه أو بمن تقاه ثناء أو ذم. وهذا معنى يفحش، أي يأتي بفاحش من القول أو بنوع من الذم. كيف يكون هذا؟ أنتم تعرفون العلم الموضوع للذات، وقد يكون اسما، وقد يكون كنية، وقد يكون لقبا، وقد تكون فيه إشارة إلى مدح أو ذم. لو أن رجلا كنيته أبو الفضل، هذه الكنية فيها نوع من الإكرام والتشريف والمدح، مع أن الكنية عموما فيها نوع تلطف عند العرب، ولكن أبو الفضل فيها مزيد تلطف أو مزيد ثناء. فلو أن شخصا اسمه أبو الفضل واسمه أقصد كنيته أبو الفضل واسمه الذي سمي به يوم كان صغيرا ضفيدع، وهذا اسم معروف في بعض المناطق، وهذا الاسم ليس فيه المدح بل فيه ما يشعر بعكسه، إذ ضفيدع تصغير ضفدع. فإذا أراد الشخص المتكلم البليغ أن يثني على هذا الرجل فإنه سينتقي ويختار الكنية أبو الفضل، يقول جاء أبو الفضل أهلا بأبي الفضل ونحو ذلك. ولكنه إذا أراد أن يفحش له القول يقول اخرج من أخرج من عندي يا ضفيدع، هنا لن يقول يا أبا الفضل. وجاء مثله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خالف المعتاد من حديثه مع أبي ذر، فالعادة أن يقول يا أبا ذر، ولكن جاء في حديث وفي صحته خلاف أنه قال لما رأى أبا ذر مضطجعا ضجعة مذمومة في الشرع قال يا جنيدب، فترك الكنية التي فيها إكرام إلى لفظة فيها شيء من الذم. إذن ينتقل البليغ ضمير الغائب حتى لا يوحش المخاطب، وهذا بالطبع وكما هو ظاهر ليس في كل مقام، لكن أحيانا يكون في ضمير الخطاب أو التكلم نوع من الإيحاش فيتجنبه باختيار وانتقاء ضمير الغائب، ويختار وينتقي العلم لأنه قد يشتمل على مدح أو ذم، فيتوسل بذلك لتحقيق غرضه من الكلام من مدح أو ذم. أكتفي بهذا القدر، وأصلي على رسول الله، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.